طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. العمران الآية 7. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغين يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون، ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل.
يعني هو يمثل الآن للراسخين. الراسخون يقولون إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين.
لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما من تقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها تفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة إيش مكتوب عندك شيخ؟
لا
أنا مش واضح هنا إيش مكتوب. فعل العبد،
أيوة فعل ال... أيوة كبر الخط فعل فعل العبد، سببها فعل العبد.
فسببها أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقولون في المثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال تعالى في نفس الصورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الشرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب خلينا نشرح الآن ما كيف. ويقول شيخنا العلامة محمد بن صالح المسكين.
شيخ ممكن لو سمحت ترفع صوتك قليلا، يعني صوتك واطي.
يقول شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائرين منه قد بينه الله تعالى في كتابه في آل عمران في الآية السابعة حيث قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف وشبهة وشك فيتبعون ما تشابه منه لقصد خبيث في نفوسهم من أجل طلب الفتنة ومن أجل التأويل السيء، لأن الذي في قلبه زيغ يبحث عن الفتنة ويبحث عن المعاني الفاسدة، فالطيور على أشكالها تقع كما أن الذباب لا يقع إلا على الأذى، فهم كذلك يقعون ويلتمسون من هذه الآيات المعاني السيئة ويبتغون الفتنة والفساد. وفي المقابل الفريق الآخر فريق الحق وهم الراسخون في العلم أي العلماء العاملين والربانيين والذين آتاهم الله العلم فرسخوا فيه وتبحروا فيه وعلموا ماذا أراد الله عز وجل منهم، فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني يعتقدون أن هذا القرآن محكم ومتشابه من عند الله، ولهذا لا يضربون القرآن بعضه البعض ولا يحملون بعض الآيات للرد على البعض الآخر ولا ينسبون إلى القرآن التناقض، وبل يسلمون بما أنزل الله ويسلمون بأحكام الله ويعلمون أن هذا القرآن كله من عند الله وهو في غاية الإتقان والإحكام، وأن ما أعلمهم الله فإنهم يتبعونه وما استأثر الله بعلمه فإنهم يكلونه إلى عالمه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه، ليصدوا الناس عن هذا القرآن، ليصدوا الناس عن العمل بالقرآن، ويصدوا الناس عن اتباع القرآن، لأنهم هكذا أرادوا، يتخذون هذه الآيات وسيلة للطعن في كتاب الله ولفتنة الناس عن القرآن وتأويله على غير مراد الله تعالى، يضل الناس بغير علم كما قال عليه الصلاة والسلام فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنا يقول فيضلون ويضلون. أما العلماء الراسخون الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عبادي العلماء، والذين قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هؤلاء الراسخون يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله تعالى لأنه عندهم كله حق، يعتقدون أنه ليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله، إذ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع.
You have $11.42 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
Hope it doesn't continue talking. عن ال ال المتشابه والمحكم من القرآن.
دقلك تذكر لما حمل المحاضر على تفسير سورة الفاتحة.
هذاك الشيخ تاني في حسين.
وكيف ممكن إن أعمل سبب منها هاي؟ أنا هات الجزء الأول الجزء الثاني تكتب.
موجودين كلهم على الإنترنت. على الويب سايت بورجيك يعني بعد الحلقة. على الويب سايت على المسجد.
وبقدر أعمل سي ديز منهم؟
يا نزلهم على سي دي. تعرف
You have $11.42 remaining.
المحكم المتشابه من القرآن. الحلقة الماضية لو تسمعها بتفهم لما عرف. يعني في آيات محكمات واضحة كله بفهمها. في آيات ممكن يفهمها غلط واحد.
You have 2 hours 3 minutes remaining for this call.
أنا أدبك إنه الراسخون في العلم اللي في قلوبهم مرض وبدهم بس الفكرة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وصل الخط يا أخي ما أدري.
الحمد لله صار خير إن شاء الله. وصلنا. وقفت طيب. وقفت شيخ عند الراسخون يؤمنون بكل ما جاء من عند الله لأن كله من عند الله.
ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى، يعني المثال الأول مقصود. فأما الذين والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا هو المثال الأول. ويقولون في المثال الأول أن الله إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته، يعني لا تماثلان أيدي المخلوقين. إذن لله يدين كما يليق بجلاله وعظمته، ليس بالضرورة أن تشبه أيدي المخلوقين، كما أن له ذات مقدسة لا تشبه ولا تماثل المخلوقين، فكذلك له صفات مقدسة لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا قرأنا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، علمنا هذه الحقيقة. فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله. ويقولون في المثال الثاني إن الحسن والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسن سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لأن الله عز وجل كل من عند الله، لأن الله هو مقدر الخير ومقدر الشر. لكن كما تقدم معنا أدبا مع الله لا ننسب الشر إلى الله. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، يعني انفكاك الجهة المتسببة. يزول ما يهم الاختلاف في الآيتين، ليس هناك اختلاف في الآيتين. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي بسبب معاصيكم وذنوبكم، لكنها مقدرة من عند الله. لأن الإنسان لا يخلق فعل نفسه، والمعتزلة هم الذين قالوا، أو القدرية، إن الله أراد الإيمان من الكافر وأراد الكافر الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك، لعله أراد في المثال ليس في الآية، وإنما أراد الأمثلة التي تقدمت والتي ذكرناها في الدرس الماضي.
نعم نعم،
هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب.
نعم.
ويقول في المثال الثالث، يعني الأمثلة التي أوردها الشيخ،
نعم،
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، وحاشاه من ذلك، فإن الأنبياء هم أقوى الأمة إيمانا وأكثر الخلق يقينا. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولم يتصور أن يقع منه شك فيما أنزل الله إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى كما يقول الشيخ: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبدهم. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل إني على بينة من ربي. كيف يكون في شك عليه الصلاة والسلام والله عز وجل قد حكى عنه أنه قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكيف يكون صلى الله عليه وسلم في شك وهو ما فتئ يدعو إلى الله وإلى توحيد الله، وحاربه قومه وحاصروه من أجل هذه العقيدة ومن أجل هذا التوحيد، وهو ثابت ثبوت الجبال، ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. هذا امتناع الوجود، هذا امتناع الوجود، كقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وكقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أو واقعا منه، ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى؟ لا يلزم. أو حاصلا؟ كلا، هذا لم يكن حاصلا لأن ولا جائزا، لأن الله تعالى نفع عن نفسه الولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفع عن نفسه الولد في سورة مريم حينما قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ونفع عن نفسه الولد حين قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم عبيد لله. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا وحاصلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدون، لأن لم حرف جزم يحذف النون، صححوها. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، التنديد لمن وقع منه والتحذير من منهاجه، كما تقول العامة الكلام لك واسمع يا جارة. وبهذا يزول الاشتباه والظن ألا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنو...
You have $10.49 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
What's the number?
0196279.
What's this? What's this one?
You have 1 hour 53 minutes remaining for this call.
شكرا لاستخدامكم شبكة زين. يرجى الانتظار. المشترك مشغول حاليا بمكالمة أخرى. Please hold. The customer is currently engaged with another call. Thank you for using Zain.
Yeah,
You have $10.
Thank you.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. The sun sounds exactly like it. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. So, so we talked last time about the Quran, the Muhkam and the Mutashabih, and we talked about the different categories of the Muhkam and the different categories of the Mutashabih. So in here, the Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah, he talks about the position of the firmly grounded in knowledge and the deviance regarding the Mutashabih verses. And he discusses the three examples he mentioned about the Muhkam and the Mutashabih, and the way that the deviants understand it, and the way that those who are established in knowledge understand it. So I'll read what the Shaykh said here. Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah, he says, the positions of those firmly grounded in knowledge towards the Mutashabih verses, meaning those that are not entirely clean in wording or meaning or are controversial, as well as the deviants, have both been clarified by Allah subhanahu wa ta'ala. He said about the deviants, so as for those in whose hearts there is a deviation, they follow that which is not entirely clear, seeking fitna, meaning argument and causing problems and trials, and searching for its interpretation that suits them. Furthermore, Allah subhanahu wa ta'ala describes the position of those who are firmly grounded in knowledge towards the Mutashabih ayat, where he says, and those who are firmly grounded in knowledge say, we believe in it, all of it is from Allah, all of it is from our Lord. So the deviants use these Mutashabih verses as a means of criticizing the Book of Allah, causing fitna for the people, and they interpret them with meanings other than those intended by Allah. By this they go astray and cause others to go astray. As for those firmly grounded in knowledge, they believe that whatever has come in the book from Allah is the truth, and there is no opposition or contradiction within it, because all of it is from Allah. As Allah says, and had it been from other than Allah, they would surely have found many contradictions within it. And whatever comes in from whatever comes in the form of mutashabih verses, they refer back to the muhkam verses, those that are completely clear in wording and meaning, so that all of them are understood as the muhkam verses, meaning so all of it as clear and as well the mean its meaning is well understood. They say regarding the first example, and here the Shaykh rahimahullah, when he says the first example is the verse of Allah, rather his two hands are widely outstretched, he spends as he wills. So that's the first example. So the people, those who are established in knowledge, they say regarding this verse that Allah subhanahu wa ta'ala has two actual hands understood in a way that befits his majesty and greatness. They do not resemble in any way the hands of the creation, just as he himself does not resemble the creation, as he says, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. There is nothing like him, and he is the all-hearing, the all-seeing. Furthermore, they say regarding the second example. The second example that the Shaykh mentioned is where Allah subhanahu wa ta'ala says, whatever of good reaches you is from Allah, yet whatever of evil befalls you is from yourself. And that seems to the ignorant that it contradicts the other verse which says, and if some good reaches them, they say, this is from Allah. But if some evil befalls them, they say, this is from you, Muhammad. Say, all things are from Allah. So those who are established in knowledge, they say regarding these two verses that the good and the bad occur by the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. However, good is a result of the preference that Allah gives to some of His servants over others. As for the bad that occurs, it is a result of the servant's actions. As Allah says, "And whatever misfortune befalls you, it is because of what your hands have earned, and He pardons much." As a result, attributing misfortune to the servant is from the point of attributing to something that which results from it, and not from the point of attributing to the one who decrees it. As for the good, it is attributed to Allah from the point that it is He who causes and decrees it. Understanding this, there should be no more contradiction between the two verses. And the people of knowledge, they say with regards to the third example where Allah subhanahu wa ta'ala says, "So if you, Muhammad, are in doubt concerning that which we have revealed to you, then ask those who read the book before you, meaning the Torah and the Injil, the truth has come to you from your Lord. So be not of those who doubt it." So the people of knowledge, they say that the Prophet ﷺ had no doubt regarding that which was revealed to him. Rather, he was the most knowledgeable person of the revelation and had the strongest certainty in it, as Allah said in the same surah, Say, O Muhammad, O mankind, if you are in doubt as to my religion, then I will never worship those whom you worship besides Allah. The meaning is that if you are in doubt regarding it, I am upon certain belief in it. For this I do not worship those whom you worship other than Allah. I disbelieve in them and I worship Allah alone. As for the verse, "So if you, Muhammad, are in doubt concerning that which we have revealed to you," this verse does not mean that the Messenger of Allah actually had doubt. Have we not seen in the statement of Allah, "Say, Muhammad, if the Most Merciful actually had a son, then I am the first of Allah's worshippers." Does this verse also mean that it is possible that Allah may actually have a son? Of course not. This was never the case and never will be, as Allah says, "But it is not suitable for the Most Merciful that he should beget a son. There is no one in the heavens and the earth except that comes before the Most Merciful as a servant." Likewise, the verse, another verse where Allah says, "And do not be one of those who doubt." This verse also does not mean that the Prophet had doubt or uncertainty, because negating something could be of a form of directing someone to something, even though he may not actually possess that characteristic. Look at the verse, "And let them not turn you, Muhammad, away from the verses of Allah after they have been sent down to you, and invite them to believe in your Lord, and do not be of those who make shirk." It is well known that they, the polytheists, did not actually fulfill their objective of turning the Prophet ﷺ away from the verses of Allah. Nor did he ﷺ ever actually commit shirk. The purpose behind directing and guiding someone by way of negating a characteristic that he does not possess is a way of criticizing others who do possess the blameworthy characteristic, and also acts as a warning from following this way. Understanding this, the doubt should be clear, as well as any false assumptions against the Messenger sallallahu alaihi wasallam. So the meaning of this is that the Shaykh rahimahullah, hafizahullah, Shaykh Musa, commented on this, and he said that the position of those who are firmly grounded in knowledge, those who are established in their knowledge, and the position of the deviant ones, Allah subhanahu wa ta'ala have clarified it in the Quran. As Allah subhanahu wa ta'ala says, that those who have deviation in their hearts, they will seek these verses that are not clear and to cause fitna and to cause troubles and problems, as it is said in Arabic that the flies fall only on the bad and rotten things. So likewise, those who have deviance in their hearts, they only seek deviation and they only seek corruption. So they will go to those verses that their meaning is not entirely clear, and they will seek fitna, they will seek corruption, and they will seek deviation. As for those who are established in their knowledge, they believe in all of it, and they know that all of it is from Allah, and they know that all of it is clear, its meaning, and there is no contradiction in its meanings, and they submit to it, and they judge with the rulings of Allah, and they know that it is all from Allah, and they follow it and submit to it. As for those who are have deviation in their hearts, they will seek these verses to turn people away from Allah, to turn people away from the Quran, and they take it as a mean to misguide people away from the Quran. So they will misguide themselves and misguide others, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that they will be asked, so they will give the fatawa without knowledge, and they will lead themselves astray and lead others astray. As al-rasikhun fil ilm, those who are established, those who Allah said about them that they're the most fearful of Allah, are the most knowledgeable ones. They believe in it and they understand it all and submit to it. So here there are three examples that the Shaykh gave the last time. And the first example was Allah subhanahu wa ta'ala's statement, where he says, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانْ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Rather, his two hands are widely outstretched. He spends as he wills. Those who have deviation in their hearts, they will say about this verse that Allah has two hands that are similar to the hands of the creation. And they will attribute to Allah that what does not befit him. As for those who are established in their knowledge and grounded in their knowledge, they will understand from this that Allah has two hands, but it does not resemble the hand of the creation, and is not similar to the creation. Just like Allah himself does not resemble the creation, and is not similar to the creation. As Allah subhanahu wa ta'ala says, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nothing is like him, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. And he is all-hearing, and he is all-seeing and all-hearing. All-hearing and all-seeing. So the first part of this verse, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, nothing is like him, it is refuting those who make Allah similar to his creation, or make Allah resemble his creation. And the second part of the verse, and he is the all-hearing, all-seeing, it is a refutation of those who deny attributes from Allah and say that Allah does not have any attributes. So that's the way that this is the position of the people of knowledge regarding this verse, that they understand that Allah has hands, yet his hands does not resemble the creation, just like he himself does not resemble the creation. And as for the second example, and the second example is the two verses where Allah subhanahu wa ta'ala says in the first verse, whatever good reaches you is from Allah, yet whatever evil befalls you, it is from yourself. And the second verse is, and if some good reaches them, they say, this is from Allah. But if some evil befalls them, they say, this is from you, O Muhammad. Say, all things are from Allah. So the deviant, those who have deviation in their hearts, they will claim that these two verses contradict each other. Because one says that the hasana is from Allah and the sayya is from yourself. The good is from Allah and the evil is from yourself. While the other verse says that all things are from Allah. So that those who are established and firmly grounded in knowledge, they understand these two verses by saying that that the hasana, the good that reaches you is from Allah, is as the preference that Allah gives to his servants over others. So it is the blessings of Allah that he gives and prefers some of his servants over others. And whatever sayya, whatever evil comes to you is from yourself, it is because of your evil actions, as because of your sins. As Allah says, and whatever of misfortune befalls you It is because of what your hands have earned, and He pardons much. As for referring the good and the bad from Allah, meaning its decrees from Allah. So regarding the decree, it is all from Allah. But regarding the reasoning and the cause of it, the good comes before as a blessings from Allah, and the evil befalls you because of your sins and because of your evil actions. And as for this third example, where Allah subhanahu wa ta'ala says, so if you, Muhammad, are in doubt concerning that which we have revealed to you. So those who have deviation in their heart, they might understand this verse as if the Prophet sallallahu alaihi wasallam did have doubt in his heart, did have actual doubt in his heart. While those who are established in knowledge and grounded in knowledge, they understand that differently. And they negate any doubt. They negate that the Prophet ﷺ have any doubt in his heart regarding what Allah subhanahu wa ta'ala has sent to him. So, and the Shaykh here, Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah, he gives the example that it does not necessitate that when Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet that, and if you have doubt, in whatever we reveal to you, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did have doubt. Because the Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, say, if the Most Merciful has a son, I will be the first who worship them, meaning you worship the Son of Allah. But that does not necessitate that Allah has a son. And that's not the case. Allah never had a son, as Allah negates that to himself. And likewise, when Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet, do not be amongst those who are doubtful or have doubt, that does not mean that the Prophet sallallahu alaihi wasallam ever had doubt in his heart regarding any of what was revealed to him. And likewise, when Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet, and do not let those the disbelievers turn you away from the verses of Allah. We know that the disbelievers never turned the Prophet ﷺ away from the verses of Allah. But the point of directing the speech to the one and directing the speech to the one who did not have this characteristic, meaning the Prophet ﷺ never had doubt in his heart, nor did he ever turn away from the verses of Allah. But Allah directs the speech to him. Allah directs him and warns him from having that as a warner and as a sign to those who actually have doubts in their hearts and to those who turn away from Allah. So when Allah subhanahu wa ta'ala warns the Prophet sallallahu alayhi wasallam from having doubt in his heart or from turning from verses of Allah, then it will be a stronger admonishing and a stronger warning to those who actually have doubts in their hearts and to those who actually turn away from the verses of Allah. So this is how those who are established in knowledge understand this verse. That the Prophet ﷺ had any doubt in his heart, or that he ever turned away from the verses of Allah. And they understand it, that the speech is directed to the Prophet ﷺ, so that those who are actually doubtful would turn away and would listen, and it will be a stronger warning to them. So by that we ended this, and that the view and how the examples of how those who are established in their knowledge understand the verses of Allah, and those who are deviant and have deviance in their hearts understand the verses of Allah. Jazakum Allah khair. Subhanakallah wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.